بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نرجو الله أن يشملنا وإياكم برحمته وعفوه، وأن يشملنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتذاكرون الدروس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إخوتي وأحبتي في الله، إخوتي وأخواتي وبناتي، حديثنا اليوم حول حديث عظيم ينبغي أن يوقف، أن توقف معه وقفات ووقفات، لأنه يتعلق بمصير هذه الأمة، ولأنه يتعلق بحالها قبل الإسلام وبعد الإسلام وفي آخر الدنيا. إنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية أخرى صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن هم الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية أخرى صحيحة قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية أيضا: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا فطوبى للغرباء قوم قليل، يعني لا مستضعفون، وقوم كثير يعصونهم ولا يطيعونهم فيما يأمرون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له روايات أخرى كثيرة، منها الصحيح ومنها دون ذلك، ووقفاتنا معه أولا مع معاني الكلمات. فالغربة المقصود بها البعد عن الديار في الأصل، هذا هو معناها اللغوي، الغربة البعد عن الديار. والمقصود بها هنا التميز عن قوم ضلوا عن سواء السبيل وسلكوا غير صراط الله المستقيم، فيتميز أقوام قليلون بالاستقامة على دين الله، ولذلك سموا بالغرباء. ومعنى قوله طوبى، قيل إنها بمعنى الجنة، وطوبى في الأصل اللغة معناها هنيئا لمن كان شأنه كذا وكذا، والمقصود بها هنا إما أن يكون معناها الجنة بشكل عام، وإما أن يكون المقصود شجرة اسمها طوبى يسير فيها الراكب 100 عام تحت ظلها ولم ينقطع، وقيل غير ذلك. ومعنى والوقفة الثانية مع شرح هذا الحديث إجمالا، والمقصود أن الإسلام بدأ غريبا على الناس عندما عاد الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان، حتى الأديان السماوية من الحنيفية واليهودية والنصرانية قد حرفت، اللهم إلا ما بقي من أفراد على ملة إبراهيم وقليل من أحبار اليهود والنصارى، مع ما حصل منهم من تحريف للتوراة والإنجيل والعياذ بالله. ومن أسباب الغرابة أن الناس عادوا إلى الجاهلية الأولى التي كانت في القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام، فقبل قرون من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عمرو بن لحي الخزاعي إلى الشام، فوجد أناسا يبيعون أصناما يجعلونها شفعاء بينهم وبين الله، مثل اللات ومنات والعزى وهبل، بل وجدت نفس الأصنام التي كانت في عهد قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، التي هي أسماء رجال صالحين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم التي كانوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، يعني ففعلوا ذلك، يعني أقاموا تلك التماثيل ولم تعبد في بداية الأمر، فلما طال الأمد وذهب العلم والعلماء، وتعلمون أن العلم يذهب بذهاب العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بأن هذه الأصنام تشفع عند الله وتنفع وتضر، وأنه تنذر لها النذور وتقام عليها الستور وتوقف عليها الوقوف وتذبح لها الذبائح وما إلى ذلك مما يفعلونه مما كانوا يفعلونه في الجاهلية. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس على هذه الحال، كان الإسلام غريبا، ولذلك استغربوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون، لأن كفار قريش يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويعلمون أن ذلك يقتضي القضاء على معبوداتهم وأصنامهم وأوثانهم، لذلك رفضوا أن يقولوها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لذلك يقول أهل العلم إن كفار قريش على كفرهم وعلى ضلالهم وشركهم أحسنوا فقها من عباد القبور في هذا الزمان. لماذا؟ لأن كفار قريش لماذا رفضوا لا إله إلا الله؟ لأنهم عرفوا معناها وإن لم يعملوا بماذا؟ بمقتضاها. هم عرفوا معناها وأبوا تعصبا، وإلا فهم يعلمون أن رسالة محمد حق. حتى إن أبا طالب كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كذلك أبو جهل كان يعرف أن الرسالة حق، لكنهم أخذتهم العزة بالإثم، قالوا إن بني هاشم أخذوا السقاية ورفادة الحاج، وما بقي إلا أن يدعوا أن فيهم نبيا، فيستأثرون بكل شيء دون بقية قريش. هذا الذي حملهم على عدم الإيمان. ولذلك بدأ الإسلام غريبا، استنكروا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فقام أبو لهب قائلا: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآية السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أنكرت كفار قريش، ثم إن الإسلام بدأ يزيد شيئا فشيئا، وانتشر، فلم تكد تمضي سنتان أو ثلاث حتى زاد المسلمون على 40 رجلا وامرأة. ولما نزل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، بدأ الإسلام ينتشر أكثر. فلما كثروا آذاهم قريش وكفار قريش، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. ثم كان يعرض نفسه على القبائل فانتشر بينهم، ولا سيما بين الأوس والخزرج في المدينة النبوية، لكنه ما زال غريبا. فلم تأتي السنة 13 من البعثة إلا وقد انتشر الإسلام في المدينة، ولم يكد يوجد بيت في المدينة النبوية إلا وقد دخله الإسلام. عندها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأت الغرابة تضمحل، وبدأ الإسلام يقوى ويقوى ويقوى ويقوى، حتى فتح الله على نبيه والمسلمين مكة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ثم انتشر الإسلام بعد ذلك في كل ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض، كما جاء في الحديث الصحيح عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني دعوت قوم ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكد يمضي ربع قرن حتى بلغ تخوم الصين شرقا والمحيط الأطلسي غربا. وهذا من آيات الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فأصبح الإسلام قويا وليس غريبا، وازدهر الإسلام في العصور الأولى، ولم يزل هو الظاهر على كل شيء، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وسيعود غريبا كما بدأ. مع بداية القرن الرابع، وإن كان هناك صراع قبل ذلك، لكن انتشرت في البداية في القرون الأولى النحل الكثيرة والطوائف المتعددة المنحرفة عن الجادة، كالخوارج والرافضة والباطنية ومن نهج نهجهم. ثم لكن ما زال الإسلام يعلو ولا يعلى. وفي القرن الرابع افتتن الناس بفتنة القبور والتعلق بالقبور وأصحاب القبور الذين عبدوا من دون الله، حيث قلدوا اليهود والنصارى عندما أقاموا على قبور أنبيائهم وصالحيهم الأبنية والقباب، وأقاموا لهم الموالد والأعياد، فقلدهم كثير من المنتسبين إلى الإسلام. وبدأ هذا الأمر، وبدأ الإسلام يرجع إلى الغربة كما بدأ، فأصبح الذي يدعو إلى التوحيد غريبا، وأصبح الذي يدعو إلى أصول الإسلام الصحيحة غريبا عند الناس، عند كثير من الناس. أصبح الذي يدعو إلى الإسلام الصحيح منهج السلف الصالح، وهو الإيمان بالله عز وجل بأركانه الثلاثة قولا وعملا واعتقادا، أصبح ذلك غريبا، وإن كان ولله الحمد ظاهرا، وقد يشتد غرابة آخر الزمان أكثر وأكثر. إلا أنه ما زال ولله الحمد والمنة في الإسلام خير، والمسلمون بخير، وفي كل بلد ترفرف رايته من بلاد المسلمين، بل وله انتشار حتى في غير بلاد المسلمين ولله الحمد والمنة. وإن كانت وجدت فيه فتن صد أهلها عن دين الله الحق من أولئك الخوارج ومن نهج نهجهم الذين شوهوا سيرة الإسلام وقللوا دخول الناس في الإسلام بعد أن كانوا يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا هو سر الغرابة في آخر الزمان. الآن في بعض البلدان الحمد لله في مثل هذا البلد المبارك السنة ظاهرة والإسلام ظاهر ولله الحمد والمنة، وفي كثير من بلاد المسلمين كذلك، لكن مع ذلك في بعض بلاد المسلمين لا يكاد يوجد للإسلام أثر إلا الاسم والعياذ بالله، وهذا هو وجه الغرابة، وسيعود غريبا كما بدأ. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم الجزاء الأوفى للغرباء، فقال فطوبى للغرباء. وكما قلت لكم طوبى اسم من أسماء الجنة أو اسم للشجرة في الجنة. للغرباء المستقيمين على طاعة الله، الناشرين للسنة، القامعين للبدعة، الذابين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، السائرين على منهج السلف الصالح، فهم غرباء بين الناس بالنسبة للعدد، وإلا فهم ظاهرون ولله الحمد والمنة. لكن لا شك أن العبرة ليست بالكم، وإن العبرة بالكيف. وفي هذا دلالة على أننا لا ننظر إلى القلة والكثرة في هذا الباب، فقد بيّن الله عز وجل على أن أكثر الناس ضالون عن سواء السبيل. انظر إلى عدد الكفار الآن وعدد المسلمين. قال الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى وقليل ما هم، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فالقلة والكثرة ليست هي المعول عليه في هذا الباب، فطوبى للغرباء ولو كانوا أقل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. من هم هؤلاء الغرباء؟ جاءت أوصافهم في عدة روايات. ففي رواية هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، يتميزون بالصلاح والهدى والتقى، مستقيمين على دين الله، سائرين على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، محققين للتوحيد، مقيمين للصلوات والزكاة والصيام والحج، ممتثلين لأوامر الله، مجتنبين لنواهيه وزواجره. فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله عندما قال له يا رسول الله كل شيء في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. المستقيمون على طاعة الله، السائرون على هدي السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. ولذلك لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة بقوله بأن قام فخط خطا فخط خطا مستقيما في الوسط، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تلا الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخر الآية. هؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا ظهر الفساد في البر والبحر تجدهم متميزين، تجدهم متمسكين بدينهم، لا يضرهم من ضل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا لا يعني أن تتركوا الدعوة، لا، المقصود أنكم إذا دعوتم وبينتم الحق فلا يضركم بقاؤهم على ضلالهم، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إذا ولوا مدبرين. فهؤلاء هم الغرباء، وهؤلاء هم أهل طوبى الذين بشرهم الله بطوبى، بشرهم الله بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. هؤلاء هم الغرباء الذين يستحقون هذا الوعد، يصلحون عندما يفسد الناس حتى ولو كانوا كالقابضين على الجمر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وفي هذه الأحوال، ولا سيما عند كثرة ظهور الأحزاب والفرق والطوائف الكثيرة المتعددة، النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث حذيفة عندما ذكر له تلك الطوائف الذين هم من بني جلدتنا، يعني أناس في ثياب من، يعني شياطين في جلود إنس، فقال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهؤلاء هم الغرباء. قال: فإن لم يكن ثمة جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت، يأتيك الموت وأنت على ذلك. إذن إحدى الروايات: من هم الغرباء؟ هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. لا تأخذهم في الله لومة لائم، يستقيمون على طاعة الله ولو عيروا ولو استهزئ بهم ولو فعل بهم ما فعل، لا يحيدون عن دين الله عز وجل بل يثبتون عليه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الوصف الثاني لهم قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، يجتهدون في دعوة الناس إلى الحق، يقاومون البدع والمعاصي، يدعون الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وماذا؟ وتؤمنون بالله. هؤلاء هم الغرباء، يدعون الناس إلى الخير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يصلحون ما أفسد الناس، يجتهدون في إقامة السنة والقضاء على البدعة وتبصير الناس في دينهم وإعادتهم إلى الجادة. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والرواية الثالثة: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. لقد بعد كثير من الناس عن السنة، وارتكس الكثير في البدعة، بل انطمست بعض مفاهيمهم، فهناك من يظن أن السنة بدعة والبدعة سنة، فإذا دعوته إلى سنة قيل دعا إلى بدعة، وهو يدعو إلى البدعة والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر ومثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال العلماء: أي من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يميتها الناس، ثم يتبعه من يوفقه الله تبارك وتعالى في اتباع هذه السنة، فينال مثل أجره، وينال أجرا أضعافا مضاعفة بمقدار أجر كل من استفاد منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فإذا دعوت إلى السنة يا عبد الله ضاعف الله لك الأجر، وجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. يحيي الله بهم السنة، يبصرون الناس من العمى، ويهدونهم إلى الهدى، ويبينون لهم الصراط المستقيم، ويقرؤون عليهم الكتاب المستبين، ويبينون لهم هدي سيد المرسلين، يدعونهم إلى السنة التي هي سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها غرق. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يدعون إلى الإسلام كله في أصوله وفروعه، في العقيدة، في الآداب، في الأخلاق، في العبادات، في الأحوال الشخصية، في كل شيء. يدعون إلى الإسلام كله أصوله وفروعه. هؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم كثر ولله الحمد. والله تعالى يبعث على رأس كل سنة، على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وهذا موجود من العلماء إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. الرواية الأخيرة: وصف الغرباء بأنهم قوم قليلون بين من عباد الله عز وجل، بين قوم كثيرين، يعني ضالين، يؤذونهم ويضايقونهم ويحاولون أن يبعدوهم عن سواء السبيل، لكن الله تبارك وتعالى يثبتهم متى علم صدق نيتهم، ومتى استمروا على هذا الصراط، على الصراط المستقيم، ومتى اجتهدوا في نشر دين الله سبحانه وتعالى، هذا الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، فاجتهدوا يا رعاكم الله أن تكونوا من دعاة الخير، ومن دعاة الإسلام، ومن دعاة التوحيد، اجتهدوا في ذلك لعلكم تكونوا من هذا الصنف الذين يثبتون على الحق، لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ونشكر الإخوة في الواحة وفي هبوب الخير والقائمين على هذه البرامج المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.